المسألة الأخرى، من تكلم في صلاته ظانا أنه قد انتهت الصلاة وتمت، من تكلم في صلاته ظنا منه أنه قد تمت صلاته، ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى بطلان صلاته، والشافعي رحمه الله تعالى ذكر في ذلك أنه مما يدخل تحت الإعذار الذي ورد في الحديث الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة ذي اليدين، حين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم من ركعتين صلاة العصر، صلى العصر وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ثم التفت إلى الناس فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يستثبت، فقالوا له: صدق ذو اليدين يا رسول الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الركعتين الباقيتين. فهذا الكلام الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه قد انتهت صلاته، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنه قد انتهت صلاته فتكلم صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام منه صلوات الله وسلامه عليه جاء على سبيل التثبت من تمام الصلاة أو عدمها، فدل ذلك على أن من تكلم ظانا أن صلاته قد تمت أن ذلك لا يقدح في صحة صلاته، أن ذلك لا يقدح في صحة صلاته، والله أعلم. مسألة تلحق بهذه المسألة وهي: من نام في صلاته ثم تكلم. من نام، ذكرنا في أحكام الطهارة في كتاب الطهارة النوم الذي ينقض الوضوء، تكلمنا على النوم الذي ينقض الوضوء، وهو النوم الذي لا يشعر صاحبه معه بما يدور حوله. وأما الإغفاء اليسير الذي يشعر معه صاحبه فإنه لا يبطل الوضوء، وذكرنا في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم، حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال: فأغفيت إغفاء، أو كما قال رضي الله عنه، حصل له إغفاء في الصلاة وأكمل صلاته رضي الله عنه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فمن حصل له مثل هذا وتكلم في صلاته دون قصد فهو كما نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، أنه في حكم من دخل تحت أهل الإعذار في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله أعلم.